بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الخامسة، شروط البيع. قال: يشترط لصحة البيع الشروط الآتية: أولا، التراضي بين البائع والمشتري. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بل البيع عن تراض، فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، فإن كان الإكراه بحق كأن يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دينه صح. هذا الشرط الأول من شروط البيع. فالبيع له شروط، وهذه الشروط عندما نقول شروط البيع معناها الشروط التي وضعها الشرع لصحة البيع. فعندنا شروط في البيع، شروط البيع، وعندنا شروط في البيع، سواء يعني في البيع أو في غيره. فيقال مثلا شروط الشيء وشروط في الشيء، شروط النكاح وشروط في النكاح، شروط البيع وشروط في البيع. الفرق بينهما أن الشروط، شروط الشيء تكون من جهة الشرع، تكون من جهة الشرع، لكن الشروط في الشيء تكون من جهة المتعاقدين، من جهة المتعاقدين. مثلا شروط في البيع: يشترط البائع شيء أو المشتري يشترط شيئا، هذا يسمى شروط في البيع. وأما شروط البيع فهي من جهة الشرع. والفرق بين شروط الشيء وشروط في الشيء أن شروط الشيء لا يمكن إسقاطها، شروط الشرع ما يمكن إسقاطها، وأما الشروط في الشيء فيمكن إسقاطها، يتنازل من وضع الشرط عن هذا الشرط، هذا ممكن. أما شروط الشرع فلا يمكن إسقاطها. طيب، فقولنا شروط البيع يعني الشروط التي وضعها الشرع، التي وضعها الشرع لصحة البيع. أما الشروط في البيع فهذه إذا كانت غير مخالفة للشرع فإنه يجوز العمل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالأصل في الشروط أن الحل والجواز إلا إذا خالفت الشرع فهي مردودة. قال: يشترط لصحة البيع الشروط الآتية: أولا، التراضي بين البائع والمشتري. التراضي بين البائع والمشتري يعني أن يتم البيع عن تراض بطيب نفس، يبيع البائع السلعة التي معه وهو راض بذلك، يشتري المشتري السلعة وهو راض بشرائها، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نهى الله عز وجل أن يأكل المسلم مال أخيه بالباطل، يأخذه بالباطل، بالقوة، بالغصب، بالسرقة، إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني إذا حصل أكل هذا المال عن جهة التراضي فهذا مباح وجائز. ولهذا قال أهل العلم بل نقل الإجماع على أن الاستثناء في الآية منقطع في قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لأن التراضي ليس كأكل المال بالباطل، فيكون معنى الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إذا حصل يعني تراض منكم فلا بأس، إذا حصل بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان وصححه علامة الألباني رحمه الله. وجاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض، لا يتفرقن اثنان أو لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، رواه الترمذي وهو صحيح أيضا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض يدل على أن صحة البيع لا يكون إلا بالتراضي، لأن إنما من أداة الحصر، فقوله إنما البيع عن تراض يعني لا يتم البيع ولا يصح إلا إذا كان على جهة التراضي. وكذلك أيضا النظر الصحيح يقتضي ذلك، أن يكون يشترط في صحة البيع التراضي، لأنه إن لم يكن مشترط فيه التراضي لحصل اعتداء الناس بعضهم على بعض بأخذ أموالهم وأخذ أمتعتهم، فهذا يريد ما في يد الآخر، فإن لم يقع البيع بالتراضي لحصل ظلم واعتداء في أموال الناس بعضهم على بعض. قال فلا يصح البيع إذا أكره أحدهما بغير حق، يعني إذا أكره الإنسان على البيع فباع من غير رضا فالبيع لا يصح، البيع لا يصح. لو أن إنسان أكره من جهة شخص أكرهه بالقوة، يعني إما أن تبيع وإلا قتلتك وهو قادر على ذلك، فباع، هنا البيع غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يحصل عن تراضي. أو أكرهه الحاكم غصبا، حاكم ظالم يأكل أموال الناس بالباطل، أكرهه أن يبيع وإلا سيسجن ويضرب، فباع، البيع غير صحيح لأنه لم يحصل عن تراض. إلا إذا كان الإكراه بحق، قال فإن كان الإكراه بحق كان يكره الحاكم شخصا على بيع شيء لسداد دينه صح. إذا أكرهه لبيع شيء يعني من ماله لسداد دينه صح البيع، لأن هنا الإكراه بحق، الإكراه بحق. مثلا أخذ شخص من شخص دين، أخذ زيد من عمرو دينا ورهن عنده رهن، رهن عنده مثلا رهن سيارة، طيب جاء وقت السداد، جاء وقت السداد ولم يسدد زيد الدين لعمرو، قال عمرو أريد ديني، قال ما عندي، قال إذن تبيع الرهن، قال ما أبيع، قال ما أبيع الرهن، فأوصله إلى الحاكم فأمر الحاكم ببيع السيارة وأكرهه على ذلك، هل هذا الإكراه بحق أو بغير حق؟ الجواب بحق، فيصح البيع. هنا أكره بحق من أجل سداد الدين الذي عليه فيكون البيع صحيحا لأنه إكراه بحق. طيب أما إذا كان إكراه بغير حق هكذا ظلم واعتداء فهذا لا يصح كما مرة وذكرنا. طيب إذا اضطر الإنسان إلى البيع، إنسان اضطر أن يبيع شيء من متاعه من أجل سداد الدين، أخذ دين من إنسان وما رهنه شيء، جاء وقت السداد قال ما عندي، قال الرجل صاحب الدين أريد ديني أنا محتاج للمال الآن، قال ما عندي، قال بع شيء من مالك الذي عندك، فاضطر أن يبيع، أراد أن يعني يأخذ دين من الناس ما أعطاه أحد شيئا، فاضطر أن يبيع شيء من متاعه، هذا يسمى بيع المضطر. فما حكمه من أهل العلم من يعني منع هذا البيع وقال بذلك لأن فيه يعني أنه يبيع بغير رضا، سيبيع هنا من غير رضا، ففقد شرط من شروط البيع هو الرضا. ومن أهل العلم من أجازه مع الكراهة، البيع الصحيح مع الكراهة، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وهذا القول بأنه صحيح مع الكراهة قول الجمهور جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام لأنه يصح من غير كراهة، لأنه يصح من غير كراهة، لأن هذا المضطر يبيع يعني متاعه الذي سيبيعه وهو راض ببيعه، وإن كان اضطر إلى ذلك، كونه اضطر ليس معناه أنه يعني سيبيع وهو غير راضي، سيبيعه وهو راض بهذا البيع. وكذلك أيضا كون الإنسان يشتري منه وهو مضطر، هذا فيه شيء من يعني مساعدته في إيجاد المال الذي يسدد به هذا الدين، فيه شيء من المساعدة له في إيجاد الدين أو المال الذي يسدد به الدين، فلا كراهة في بيعه والشراء منه. وبعض العلم فصل كشيخ عثيمين رحمه الله قال إذا كان الناس يمتنعون من الشراء منه فيضطر صاحب الدين يعني أن يسامحه أو يؤخر طلب الدين، فهنا يمنع من هذا البيع. وأما إذا كان ما سيمتنع الناس من الشراء منه فلا كراهة حينئذ في الشراء منه. على كل فقول الجمهور أن البيع صحيح مع الكراهة، وشيخ الإسلام يقول بلا كراهة وهو الأصح. طيب أيضا بيع الإنسان شيء وهو مستحي على جهة الحياء، يبيع الإنسان شيء على جهة الحياء، يعني مثلا يكون معك قلم جيد وقلم حسن فيراه أخ من إخوانك يقول ما شاء الله ما هذا القلم طيب قلم جميل، تبيعه وأنت ما تريد تبيعه لكن استحيت منه، قلت نعم هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأنه عن غير تراضي، بل ولو أعطاك يا هدية من غير مقابل لم تصح هذه الهدية لأنها من غير رضا، إنما أعطاك إياه حياء، أعطاك إياه حياء، فهذا أيضا لا يصح، لا بد أن يكون يعني البيع عن رضا وقناعة، أما إكراها أو حياء فلا يصح. قال ثانيا كون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، هذا الشرط الثاني من شروط البيع، كون العاقد الذي سيعقد البيع أو الشراء جائز التصرف، يعني ممن يجوز تصرفه في بيعه وشرائه، بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. بالغا خرج به الصبي، خرج به الصبي، الصبي إذا كان غير مميز وهو من كان في دون سن السابع فهذا لا يصح تصرفه باتفاق أهل العلم، لا يصح تصرفه باتفاق أهل العلم إلا في الأشياء يعني الزهيدة، يعني يأتي مثلا طفل في السن السادس يشتري بفك بعشر ريال يعطي البائع عشرة ويريد البفك، مثل هذه الأشياء يعني تصح تصرفه فيها شراءه فيها، أما الأشياء التي يعني هي دون ذلك وأرفع من ذلك فلا يصح تصرفه فيها لعدم تمييزه. طيب إذا كان مميز فجمهور أهل العلم على جواز تصرفه إذا كان بإذن، جمهور علماء على جواز تصرفه إذا كان بإذن يعني مأذون له، إذا كان مأذون له، يعني صبي مع في دكان، كثير من المحلات ما تجد فيها بعض الصبيان لم يبلغوا في سن 10 أو 12 أو 13 ويعتبر صبي غلام ما بلغ بعد، فيبيع ويشتري في المحل، هذا إذا أذن له المالك بذلك كوالده مثلا فيجوز فيجوز. أما إذا كان في الأشياء الثمينة، الأشياء الثمينة كالذهب وما كان مثله، فهذا لا بد فيه من البلوغ، لا بد فيه من البلوغ. قال أن يكون بالغا عاقلا، فخرج به المجنون، فالمجنون لا يصح بيعه ولا شراؤه لأنه لا عقل له ولا يعرف التصرف ويحسن التصرف، لأنه لا يعني يعرف المال ولا قيمة المال ولا، فمثل هذا لا يصح بيعه ولا شراؤه، فلا بد أن يكون عاقلا. قال حرا، فخرج بذلك العبد، لأن العبد لا يملك شيء، كل ما يملكه لسيده، كل ما يملكه لسيده إلا إذا أذن له السيد فلا بأس. قال رشيدا، الرشيد هو الذي يحسن التصرف، الذي يحسن التصرف في بيعه وشرائه، ودليل ذلك قول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فأمر الله عز وجل بدفع الأموال وتمكين اليتامى من أموالهم بهذين الأمرين البلوغ والرشد. إذا بلغوا النكاح، المراد بالنكاح في هذه الآية يعني البلوغ، بلوغ سن البلوغ، وإذا كان بالغا ورشيدا أنستم منهم رشدا يعني حسنا في التصرف لا يكون سفيها، الرشيد يخرج به السفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف يشتري الشيء الزهيد بثمن مرتفع ويبيع الشيء المرتفع بثمن زهيد، هذا يسمى سفيه، ما يحسن التصرف في البيع والشراء، هذا لا يصح تصرفه ولو كان يعني بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف، هذا لا يصح بيعه وشراؤه، بل السفيه في الشرع يحكم عليه بالحجر، لأنه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله، يمنع من التصرف في ماله حتى يكون رشيدا، فبعد ذلك يمكن من ماله. إذن يشترط في العاقد أن يكون جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. فلو جاء شخص صبي باع ذهب، هذا قد يحصل، بعض الصبيان ربما يأخذ ذهب من البيت ويذهب يبيعه، يجد شخص مثلا فيرى إنسان يقول تبيع هذا الذهب، أو صاحب محل يقول أبيع بكم الذهب، ربما يساوي 100,000 يعطيه 5,000 سيبيعه ما يعرف، فإذا جاء أهله أين الذهب، قال والله بعته لصاحب المحل، يا صاحب المحل أين الذهب، يقول والله أنا اشتريت من الصبي، نقول هذا البيع غير صحيح، هذا البيع غير صحيح، هذا الصبي ما يحسن التصرف وتصرفه غير جائز، فحينئذ لا يصح هذا البيع. قال ثالثا أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه كالوكيل والوصي والولي والناظر، فلا يصح أن يبيع شخص شيئا لا يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك. هذا الشرط الثالث، أن يكون البائع مالكا للمبيع أو قائما مقام مالكه، إما يكون هو المالك الحقيقي لهذا المبيع، يبيع سيارة، يبيع بيت، يبيع قطعة أرض، أي شيء يعني يريد أن يبيعه لابد أن يكون مالك له، أن يكون مالكا له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، حديث حكيم بن حزام رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وفي لفظ لا تبع ما ليس لك، لا تبع ما ليس لك، يعني الشيء الذي لا تملكه ما يجوز لك أن تبيعه، ولأن ذلك كذلك ما يدل على ذلك النظر الصحيح أنه سبب للمفاسد والتلاعب بأموال الناس، أن تأخذ مثلا مال أخيك وتبيعه، تأخذ سيارته وتأخذ غنم شاته وتبيعها في السوق، هذا سيحصل فيه فوضى واعتداء وظلم في أموال الناس، فلهذا لا يصح البيع إلا أن تبيع شيء تملكه أنت أو لك إذن في التصرف فيه، فتقوم مقام المالك، تقوم مقام المالك. الذين يقومون مقام المالك أربعة: الوكيل والوصي والناظر على الوقف، الناظر وكذلك أيضا الولي. نعم، الوكيل والوصي والولي والناظر. الوكيل هو من أذن له بالتصرف في حال الحياة، من أذن له بالتصرف في حال الحياة. طيب، أنا عندي شاة، أقول لك يا فلان خذ هذه الشاة وبيعها في السوق، أنت الآن وكيل، أنا وكلتك، أنت الآن موكل من جهتي، أنا المالك وقد وكلتك بالتصرف في هذه الشاة، فلك إذن بالتصرف مني وأنا المالك في حال الحياة، هذا يسمى وكالة، فيصح تصرفك فيها وبيعك لها لأن لك إذن. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة رضي الله عنه أن يبيع له يشتري له شاة، أعطاه دينار وأوصاه وكله أن يشتري له شاة، فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لا يتاجر في شيء إلا ربح. والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، من أذن له بالتصرف بعد الموت، فيقول يقول مثلا المالك أوصي بالمال الفلاني أو بثلث من مالي أن يتصرف فيه فلان، يقال هذا وصي له إذن بالتصرف من المالك بعد موته، فله أن يتصرف في هذا المال على حسب ما تكون عليه الوصية. والولي من أذن له بالتصرف من جهة الشرع، من أذن له بالتصرف بجهة الشرع أو بإذن الشرع. والولاية على نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة كولاية الحاكم والقاضي، فهذا له ولاية عامة، والولاية الخاصة كولاية الشخص على مال اليتيم، ولاية الشخص على مال اليتيم هذه ولاية خاصة، يقوم مثلا عمه أو غيره من أقاربه على ماله والنظر فيه ويعني في حفظه والعناية به إلى آخر ذلك. والناظر هو الذي يقوم على الوقف، الذي يقوم على الوقف. أوقف إنسان مثلا بيتا، قال هذا البيت للفقراء والمساكين، والناظر عليه فلان، فهذا فلان الناظر يتصرف في ما يتعلق بهذا الوقف في مصالحه وفي النظر فيه، فيقوم مقام الواقف، يقوم مقام الواقف، وهو مأذون له من جهة الواقف. إلا أن الفرق بين القائم مقام المالك وبين المالك أن المالك يتصرف في ملكه بما شاء، يتصرف في ملكه بما شاء، وأما القائم مقام المالك فيتصرف في ما قام عليه بحسب المصلحة للمالك، بحسب المصلحة للمالك. فمثلا المالك ربما يبيع الشيء بأقل من ثمنه لأنه متصرف فيه بما شاء، فإذا باع مثلا الشاة التي تساوي 40,000 فباعها 30,000 ما عليه شيء لأنه هو مالكها وصاحبها، لكن القائم مقام المالك الوكيل ليس له أن يبيع الشاة يعني 30,000 ويتساوي 40,000. لماذا؟ لأنه قائم في التصرف في مصلحة الغير ليس لمصلحة نفسه، وما قام فيه الإنسان لمصلحة الغير فإنه يراعي فيه مصلحة هذا الذي قام على ماله، بخلاف المالك فإنه يراعي مصلحة نفسه فقد يبيع الشيء بأقل من ثمنه، لكن من قام على مصلحة الغير فلا يتصرف إلا بما فيه مصلحة هذا الغير. طيب، فإذا أراد أن يبيع الشاة، الشاة تساوي 40,000، طيب فإذا أعطي مثلا فيها 30,000 ثم زيد له إلى مثلا بدأ في الزيادة في الثمن، ليس له أن يبيع ب30,000 والزيادة ما زالت يعني مستمرة وقابل الثمن للزيادة، فلا بد أن ينتظر حتى يقف الثمن عند الثمن الذي تستحق، لكن المالك له أن يبيع ب30,000 أو أقل لأن ما هو مالكها متصرف فيها. كذلك أيضا القائم على أموال اليتامى لا يتصرف فيها إلا بما هو فيه مصلحة لأموالهم وفيه حفظ لها، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني هو الأحسن في ماله في نمائه وفي حفظه، لأن القائم على مال اليتيم قائم ماذا؟ في مصلحة الغير، فلا بد من مراعاة ماذا الأحسن والأفضل. طيب الآن نقف هنا إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.